بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وصلنا إلى قوله تعالى في سورة النبأ: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وهذه الآية أيها الإخوة تتحدث عن الفريق المادي الذي تجاوز عقيدة الآخرة، لأن الناس صنفان: صنف أيقن أن الله سبحانه وتعالى ملك منفرد في سلطانه وأنه سبحانه وحده المسيطر على مملكته وأنه سبحانه سيوقف أهل مملكته في موقف فيسألهم. الناس كلهم فريقان: فريق آمن بهذه الحقيقة وفريق وقف مع المادة مع المحسوس وتجاوز عقيدة الآخرة ولم يلتفت إليها ونسيها. هذا الصنف الثاني الذي يتعامل مع الأشياء كأن الآخرة لن تقوم وكأنه لن يكون هناك ثواب ولا عقاب ولا حساب، هذا الصنف الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لأن المؤمن عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم ويرتدع عن الشهوات وتنضبط نفسه بأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجو عند الله سبحانه وتعالى إما أنه يرجو ثواب مولاه وإما أنه يرجو قربه ويرجو محبته ويرجو رضوانه. عندما وصف الله سبحانه وتعالى الذين انهمكوا في الشهوات حتى وصلوا إلى حد الشذوذ وهم قوم لوط، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف أنهم كانوا يتجاوزون عقيدة الآخرة. قال تعالى: ولقد أتوا، يحكي عن قريش، ولقد أتوا يعني في تجاراتهم ورحلتهم التي كانوا يرحلونها في التجارة، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، لأن الله سبحانه وتعالى أمطرها بحجارة وقلب عليها سافلها، فكانوا يمرون بمدائن قوم لوط كلما سافروا إلى الشام. وهذا كما قال سبحانه في حقهم في سورة الصافات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. إيش قال سبحانه وتعالى؟ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هؤلاء كانوا لا يؤمنون ولا يتفاعلون مع حقيقة إعادة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في موقف، إما أن هذا الإنسان يطلب عاجلا، وإما أنه ينظر إلى هذه الدنيا على أنها مرحلة مؤقتة، ثم هو يطلب ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لماذا يتحمل سيدنا بلال الحبشي وهو في مكة تحت الحر الشديد وتوضع عليه الحجارة السوداء؟ ما الذي يدعو إلى هذا التحمل؟ اليوم نحن لا نتحمل إذا كان الجو حر، نبحث عن ترفيه نفسي. إذا قيل لنا تفضلوا إلى مائدة تجلس فيها الملائكة، تجد أن بعضنا يقدم هذه المائدة على أوقاته الأخرى، والبعض الآخر يقدم أوقاته. مائدة ربانية فيها قال الله وقال رسوله. إذن ما الذي دعا بلال لهذا التحمل؟ ما الذي دعا سمية أن تصبر وقد طعنها الفاجر في فرجها حتى قتلت وهي أول شهيدة؟ ما الذي دعا خبيبا وهو يكوى بظهره على الجمر؟ ما تحملنا شيء. لماذا تحملوا رضي الله عنهم؟ بسبب هذا الإيمان، بسبب هذه الحقيقة. أول ما قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله: وللآخرة خير لك من الأولى. هذه المعادلة إذا وجدت عندنا نجحنا، لكن إذا قدمنا المستعجل على القاعدة في المثل الذي يقول: هات صوف وخذ خروف، وعصفور بالإيد أحسن من 10 على الشجرة. هذا كله ينبعث عن تعلق مادي بالمحسوس وغيبة وغفلة عن الآخرة وعن حقائقها. فوجئت لما قيل لي إن النسبة في المتعاملين بالربا في بلادنا نسبة تفوق النصف، بعضهم في العقاري وبعضهم في التجاري وبعضهم وبعضهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا. والله سبحانه وتعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله. الإنسان كأنه لا يعيش هذا الحال. هذه البلاد الإسلامية هذا واقعها. ما أحد ضربه على إيده وقال له تعامل. لا تقول حكومة، أنت الذي تتعامل، لأنك غفلت عن هذه الحقيقة الأخروية. غفلت. فلما غفلت عن هذه الحقيقة الأخروية وجدت نفسك منهمك فيما جعله الله سببا للحرب بينه وبينك. ما بقي خطاب أشد من هذا الخطاب: فأذنوا بحرب. وكل الدراسات تقول إن هذه التراكمية الربوية ماحقة للمال. في الإسلام يوجد قرض حسن، يوجد تجارة، يوجد بيع. قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ما سبب تغير هذا المجتمع وفساده؟ لأنه غاب وغفل عن حقيقة عقيدة الآخرة. لذلك كنا نتحدث مع الشيخ مفتي حلب، نسأل الله له العافية والصحة، الشيخ إبراهيم، فاتفقنا على أن تكون أول ندوة عن قضية التعامل الربوي والمصارف والبنوك الإسلامية التي فتح الباب لها في بلادنا والحمد لله. ولعل هذا يكون من حيث الدراسة، سيكون هناك اقتصاديون وهناك فقهاء، وسيتم عرض من وجهات نظر متعددة. هذا موضوع من الموضوعات الحساسة، وهناك موضوعات حساسة كثيرة. إذن السبب أننا نستطيع التجاوز أننا نغفل في لحظة ما عن هذه الحقيقة، حقيقة الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي عن الماديين هؤلاء في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني عجل لنا نصيبنا، قسطنا، أعطينا العاجلة. قال بعضهم أعطنا يعني نصيبنا العاجل من النعيم والمادة، وقال بعضهم من باب أعطنا العذاب. يلا، هذا وصف الإنسان الذي يتحدث من خلال طبعه النفساني العجول. لكن المولى سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد وضع الله سبحانه وتعالى علامات. الآن إذا حب أي واحد منا يفحص حاله، هل أنا من هذا الفريق ولا من هذا الفريق؟ لأن القضية متداخلة يا أخوانا، يعني تحسب حالك اللي بلبسه أحمر ولبسه أصفر؟ لا، القضية ممكن للواحد ينظر فيرى أنه مختلط، فيه علامات من الفريق هذا الظلماني والعياذ بالله. إذن هناك علامات للذين لا يرجون الآخرة، وهناك علامات للذين يرجون الآخرة. احفظون هذه العلامات بالقرآن الكريم، كله بالقرآن. علامات الذين لا يرجون الآخرة، يعني علامات الفريق المادي الذي قال الله فيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ما هي هذه العلامات؟ أول علامة أنهم ليس عندهم رضا بهذا القانون الرباني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى للإنسان. تفضل على الشرع، في مشكلة بينه وبين فلان، فضل الشرع بيحكم لجنة من الفقهاء، قل لا 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 لا، أنا بدي القانون الوضعي. هذا أول علامة قال الله سبحانه وتعالى فيها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. غير ليها، ما زبطت معي هاي. على مستوى المعاملات يا أخي ليش أخي؟ هذا حكم الله. طيب ليه غيرونا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مو بس يعني ايه بتاخد فيه، لا لا، ما بصير يبقى في قلبك ذرة من الاعتراض، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه قضية باطنة في باطنك، فإذا لم توجد في الباطن توجد إشكالية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية: الوقوف مع المحسوس. ما الذي يشغله؟ ما الذي يملك انجذابه؟ المحسوس. أما الاعتبار، التفكر ما وراء المحسوس فلا يشغل نفسه به. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لأنهم لما تعلقوا بما تراه أعينهم، فحينما عرض عليهم ما هو من الغيب طلبوه محسوسا، لأنهم لا يفهمون إلا بلغة المحسوس، ما في مساحة في قلوبهم للغيب، كله محسوس. فإذا نظر إلى قلبه وقلبه ينبغي أن لا يتعلق إلا بالغيب، وجده مملوء بالمحسوس. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وهذه من علامات التعلق بالمحسوس. الأمر الثالث: أنه يطمئن بالمادة، يعني أنسه. قلنا العلامة الثانية يقف مع المحسوس، لا، العلامة الثالثة أنه يأنس، يعني سروره أنسه بالمحسوس. عرفنا الفارق؟ العلامة الثانية التي ذكرناها أنه وقف عند هذا الحد، عند حد المحسوس، أما هنا التز به، استلذ، أنيس، اطمأن، رضي، حبه، غرامه في محسوسه. قال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فطمأنينتهم وأنسهم ولذتهم بالمحسوس. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. العلامة الرابعة: الطغيان المعمي. يحصل عنده طغيان، يعني ما معنى الطغيان في اللغة؟ تجاوز الحد. إيش حدك أنت؟ العبودية، أنت عبد، أنت عبد. فإذا تجاوزت حدك فقد حصل عندك الطغيان. مجرد ما تخرج عن حد العبودية. قال سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يعني في عمى، يعمهون يعني في حال من العمى، عمى البصيرة. فالطغيان يعمي، فإذا تجاوز حده عمية، يعني عميت بصيرته. هذه العلامات الأربعة: عدم الرضا بما أنزله الله سبحانه، الوقوف مع المحسوس، الانجذاب إلى هذا المحسوس والأنس به والاطمئنان به، الطغيان. العلامة الرابعة الطغيان الذي يعمي. أما علامات الذين يرجون الآخرة، اللهم اجعلنا منهم. أولا الصلة بالقرآن الكريم. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، لاحظ هناك إيش قالوا؟ قالوا ائتي بقرآن غير هذا، هنا ينجذب إلى القرآن، متعلق بالقرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ما قال صلوا، انتبهوا يا أخواننا، ما قال صلوا، قال وأقاموا الصلاة، يعني صلاة فيها روحها لا صورتها فقط، إنما روحها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، اثنين، وأنفقوا مما رزقناهم. إيش يعني أنفقوا؟ يعني أنفقوا المال فقط؟ لا 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 لا، لا توقف عند هذا الحد. قال أنفقوا مما رزقناهم، فإذا رزقك الله علما أنفق منه، إذا رزقك الله خبرة أنفق منها، إذا رزقك الله وقتا أنفق منه، إذا رزقك الله صحة وجهدا وقوة بدنية، قوة علمية، عندك خبرات إلكترونية، عندك خبرات معلوماتي أنفق منها. إذن ليس الإنفاق محصورا في إنفاق المال، وإنفاق المال جزء. إيش عندك أنت؟ ما الذي تملكه؟ ما الذي تتميز به؟ لا ده ملياردير، ولا ده أحسن شيء يطالع من المليارات، يطالع من الملايين. واحد قال هذا خبير كبير، قل يوظف خبرته، هذا عالم يوظف علمه، هذا قوي في خدمته وبدنه وشبابه، يوظف ما رزقه الله من صحة وشباب. إذن كل إنسان من حيث إقامة الحق له يعطي. ما الذي عندك؟ ما الذي تتميز به؟ هذا تنفق منه. إن الذين يتلون كتاب الله، ارتبطوا بالقرآن، وأقاموا الصلاة، ما قال صلوا، صلاة فيها روح، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون، ما قال لا يرجون مثل هنيك، قال يرجون تجارة لن تبور. هاي التجارة يعني تجارة بسوء صاطية؟ لا، هذه التجارة التي قال الله فيها: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه هي حالة العطاء المنبعث عن الإيمان. هذا واحد. صار عندك كم علامة؟ ارتباط بالقرآن، الصلاة، الإنفاق مما رزقك. أربعة، قيام الليل. هذه علامات. حط حالك في الميزان، مش قد تأخذ من 100، واحد بيأخذ 30 40 50 60. قيام الليل، فإذا وجدت أنك تقوم ولو 3 دقائق 5 دقائق وتصلي ركعتين. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. آناء الليل ما قال والنهار، ليل بس. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه العلامة الرابعة. عندك ركعتين في الليل، إذن أنت ممن يرجو. خمسة، الإيمان. والإيمان شلون تحسن توزنه؟ يعني له ميزان الإيمان. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني شلون تحسن توزن إيمانك؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن هناك علامات كثيرة للإيمان، فانظر إلى علامات الإيمان. سادسا الأخذ بالسبب. يعني أنت تقول الله يهدينا وإن شاء الله بصير من المقربين وإن شاء الله بصير من المتقين وإن شاء الله بصير أحسن الناس ومن المتفوقين ومن 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 وما بخلصوا، أم أنك مع هذا تأخذ بالسبب لأنه هذه ظاهرة موجودة. أعداءنا الله يقضي عليهم، الله يدمره. طيب وماذا عندك من الأخذ بالسبب؟ الله يعلمنا. قال له شلون أنت تعرف هالشغلة لما تعرف؟ الله يعلمنا. طيب أنت تتوجه إلى الله وتقول الله يعلمنا، لكن هل أخذت بأسباب العلم؟ هل أخذت بأسباب النصر؟ هل أخذت بأسباب الصفاء؟ قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إيش معنى الوسيلة؟ يعني السبب، يعني يأخذون بالسبب، لأن الذي يعطل السبب يعطل حكمة الله. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. ثم بعد ذلك هل يكفي الإيمان أم معه العمل الصالح؟ قال لا، المولى سبحانه في العلامات ذكر مع الإيمان العمل الصالح بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبر به عن الإيمان، وقوله فليعمل عملا صالحا هو الذي أشار إليه في هذه العلامة. إذن هذه سبع علامات، بقيت علامة وحدة ونختم. هذه العلامة أن تجعل إمامك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مو هواك ورأيك. قال لي واحد من أيام، يعني أنا بقرأ في القرآن في آيات تعدد الزوجات، يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول فإن خفتم فواحدة، وعبقول فإن خفتم ألا تعدلوا عبقول ولن تعدلوا إلى آخر ما هنالك، وبدأ يناقش الموضوع بمناقشة كالذي يرد علينا من الغربيين. قلت له يا هذا باختصار تعال، هل نأخذ فهمنا للقرآن أم تطبيق رسول الله له؟ تعال شو وين انت، ايش محسب حالك انت؟ منو انت؟ اذا بدك تفهم القرآن لا تستطيع ان تفهم القرآن الا بمحمد صلى الله عليه وسلم بس، لا يؤخذ القرآن الا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى سماه البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسولا من الله يتلو، فهو البينة الذي يبين الكتاب الذي يتلوه بس. اجا واحد عن سيدنا عبد الله بن عمر قال، وهو يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أنا أرى أن القرآن فيه كذا وكذا وكذا، في آيات يعني نأخذ منها غير هذا. فأجابه سيدنا عبد الله بن عمر رسول الله أعلم منك بالقرآن. خلاص انتهت القضية. أنت بدك تفهم، ينبغي أن تفهم القرآن من خلال تبيين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت له هذه الآيات الصحابي كلهم ما فهموها، وتقرير رسول الله لفعل الصحابة. يعني مو عندنا تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجي يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده خصوصية تزوج 9 نساء في وقت واحد. أقول وما هو في بيأتي أصحاب رسول الله سيدنا النبي بشوف المنكر وبسكت عليه، أم أنه صلى الله عليه وسلم يقوم كل واقعة ولا يسكت عن أمر يرى خيرا منه. وهذا الجيل الأول الذي طبق القرآن تحت نظر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنت الآن بدك تطالع لي دين جديد؟ هل بدك تستنبط من القرآن؟ أنت الآن هذه نغمة يستخدمها كثير من الناس في هذا الوقت، يأتي لينسف تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للإسلام وما هو من الثوابت المجمع عليها من خلال محاولة إظهار عبقرية جديدة، وكأنه يريد أن ينزل لنا قرآنا جديدا بفهم جديد. إذن هذه العلامة الثامنة، أنا شفتهم 8 علامات على عدد إيش؟ أبواب الجنة. العلامة الثامنة التأسي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا جمعت هذه العلامات الثمانية فأنت ممن يرجو. لكن إذا كانوا الأربعة، لأن النصهم، شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر أربعة في من لا يرجون، يعني خب الباقي، يعني إنك تار، لكن ذكر أربعة، هذا من أخلاق المولى سبحانه وتعالى، لا يذكر العيوب كثيرة. فذكر من علامات الذين يرجون ثمانية، وذكر من علامات الذين لا يرجون أربعة. نسأل الله أن يتغمدنا بفضله وجوده وكرمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يفرج كروبنا. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.